بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل حبه في قلوب أوليائه، وحب طاعته، وحب أنبيائه ورسله من أعظم الحب، جعله سبحانه وتعالى في قلوب المؤمنين أعظم من كل حب آخر، وجعلهم سبحانه وتعالى يتبعون الأنبياء في غضبهم لله عز وجل إذا انتهكت حرماته، ويغضبون لأنبياء الله عز وجل إذا طعن فيهم، ويغضبون لكتابه سبحانه وتعالى إذا طعن أحد فيه. فإن الله سبحانه وتعالى جعل أنبياءه كذلك يحبون الله عز وجل أعظم الحب، ويغضبون لله سبحانه وتعالى، وينتصرون لدينه، لا يسكن لغضبهم شيء حتى يأخذ لله سبحانه وتعالى بحقه، حتى يأخذ حق الله سبحانه وتعالى ويزول انتهاك حرمات الله. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتقم لنفسه قط، ولا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله، فلا يسكن لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. هكذا صح في الحديث. وكان موسى صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، لما علم بعبادة قومه العجل رجع إليهم غضبان أسفا، ولم يسكن غضبه حتى نسف العجل في اليم نسفا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى قال فما خطبك يا سامري، قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فلما حرق العجل ونسفه في اليم نسفا سكت عن موسى الغضب. وهذا هو الواجب على المسلمين، أن يظل غضبهم لله سبحانه وتعالى إذا انتهكت حرماته قائما، لا ينسون ما فعله الأعداء من انتهاك حرمات الله، حتى يظل ذلك دافعا لهم لتغيير الواقع المؤلم، وليس كما يظن الأعداء أنهم سرعان ما ينسون ذلك، ويعود الأمر كما كان عليه من السكون، حتى ولو بقيت الحروبات منتهكة، نسأل الله العافية. إن هذا الأمر أعني أن الغضب لله سبحانه وتعالى من أعظم صفات المؤمنين، أنهم ينتصرون من البغي والباطل، ولا بد لهم أن يقوموا لله سبحانه وتعالى، أن يقوموا لله عز وجل بالقسط الذي شرعه عز وجل. ثم لا بد وأن يفكروا فيما يلزمهم لمداواة هذا الأمر ومعالجته، حتى لا تتكرر انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. وإنما لما ترك المسلمون الغضب لله عز وجل وصاروا يغضبون لأنفسهم، عند ذلك تسلط عليهم أعداؤهم وتمكنوا منهم وأذاقوهم ألوان الذل والهوان. نسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك. الواجب على المسلمين أن يكون غضبهم لله سبحانه وتعالى ولا يسكت هذا الغضب حتى ينتصروا لله عز وجل. وأعداء الإسلام لا يزالون يحاولون الطعن في الدين، وهم أئمة الكفر كما وصف الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. فالحقيقة أن أعداء الله عز وجل لا ينتهون إلا إذا قاتلهم المسلمون على طعنهم في الدين، وليس ذلك يحصل إلا بإعداد الأمة لهذا الأمر، فإن الأمر لا يتم بالإعلانات والبيانات، وإنما يتم الأمر بإعداد الأمة إيمانيا، وإعدادها بالعمل الصالح، وإعدادها بالقيادة الإسلامية الواعية، ويتم ذلك بإعدادها بعد ذلك بالقوة المادية من مال وسلاح وقوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبقاء الأمة في أنواع الترف وفي إنفاق الأموال في الاستهلاك للطعام والشراب وبناء ما لا يسكنون واللهو واللعب، كل ذلك من أعظم الأمور تقصيرا في حق الله سبحانه وتعالى. إنما يحدث لأمة الإسلام اليوم من انتهاك لحرماتها واستضعاف لأبنائها وبناتها وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى في المشارق والمغارب، إنما وقع بسبب تراكم البعد عن دين الله عز وجل، وبسبب الركون إلى الحياة الدنيا، وبسبب الترف، وبسبب الظلم الذي يقع في أرجائها. فعند ذلك لم يعد هناك غضب لله سبحانه وتعالى، وإن غضب أناس بقي الآخرون يتفرجون، وبقوا لا يحركون ساكنا، وكثير منهم يقول: لماذا تتكلمون وتغضبون؟ وهذه أمور عادية، نسأل الله العافية. وهذا الذي يحدث للمسلمين من فتنة بعضهم عن دين الله عز وجل، من فتنة من أراد الدخول في الدين عن الدين أو حرق مصاحفهم في بلاد الكفر، هو ثمرة من ثمرات الإهمال لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فما طغى المجرمون الأعداء حتى صاروا لا يلتزمون بأمر أحد، لم يلتزموا قديما بالشرع ولا ألزمهم أحد به، وهم بعد ذلك لا يلتزمون بمن أمسك بزمام الأمور وتولاها قاهرا الناس على ذلك، لكنه لا يقهر أعداء الله عز وجل ما حصل لهم ذلك إلا لما ترك المسلمون ما أمروا به من فرض الذل والصغار على الكفرة. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بل صار في المسلمين بل ممن ينتسب إلى العلم فيهم من يقول أن الجزية في ذمة التاريخ، أيعني قد ماتت وانقرضت ولم يعد هناك سبيل إلى ذلك. كلام الله عز وجل يموت، نعوذ بالله من ذلك. عندما قال ذلك بعضهم، عند ذلك تجرأ الأعداء على حرق كتابهم وسعوا إلى إزالة هذا الكتاب، وهو بحمد الله لا يزول ولا يموت، فإنه الكتاب العزيز كما قال الله عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والله سبحانه وتعالى جعله كتابا لا يغسله الماء، كما في الحديث الصحيح أن رسول الله أن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: أني قد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، كتاب لا يمحى بالماء ولا بالنار ولا بغير ذلك. المسلمون يحفظونه بحمد الله، ولو أحرقوا كل النسخ لما ذهب حرف واحد من كتاب الله عز وجل، لأن الله وعد بحفظ هذا الكتاب. ومقصودهم في إهانة دين الإسلام لا يحصل أبدا، وكتاب الله عز وجل أعز من ذلك. وإن كان هناك من قصر بلا شك من المسلمين عندما مكنوا الكفار من القرآن، فلا يجوز أن يمس القرآن كافر، لأنه إذا كان لا يمسه جنب ولا غير متوضئ، فكيف يعطى المصحف لكافر يمسك به يحاول إهانته أو يفعل به ما يفعل؟ المسلمون قد نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم. وهذا مشترط في جواز السفر بالقرآن بالمصاحف في الغزو، أن يؤمن، يشترط أن يؤمن أن يقع في أيدي الكفار. أما أن يبيع المسلمون المصحف مثلا لمن لا يعلمون إسلامه أو كفره، فهذا لا يجوز، فضلا أن يتبرع أناس من المسلمين بأن يعطوا الكفار المصاحف حتى يقرؤوها، كما يظن البعض أن ذلك دعوة. هذا لا يجوز، وإنما يجوز أن يرسل إليهم بآيات ضمن كتب ككتب تفسير أو كتب مترجمة. أما أن يرسل أو يعطى الكافر مصحفا كاملا فهذا لا يجوز، وهذا أمر وقع فيه تهاون عظيم في بلاد الإسلام وفي غيرها من بلاد الكفر. يتساهل المسلمون في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فترتب على ذلك أن سهل على الأعداء أن يحصلوا على نسخ من المصحف من القرآن الكريم، وهذا أمر أدى بهم مع هوان المسلمين وامتهان دولهم وضياع نظام الإسلام فيهم وعدم وجود من يغضب لله عز وجل من ملوكهم ورؤسائهم، فيتصرف أمرا لا يسكته إلا أن تزال حرمات الله عز وجل. جرأ كل هذا، جرأ الأعداء على أن يفعلوا ما يفعلوا. هذا أمر لا بد وأن يرجع المسلمون إلى كتاب ربهم سبحانه وتعالى، يطبقونه في حياتهم ولا يتخذونه مهجورا. فإنهم إذا فعلوا ذلك أعزهم الله عز وجل. حين صار القرآن في وسط المسلمين أوراقا تقدم في صدور الأماكن وتعلق على الجدران أو على السيارات وتهدى في المناسبات، مع أنه مهجور في واقع الحياة في العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأخلاق ونظم الحياة في المجتمع والسياسة والاقتصاد والثواب والعقاب والجريمة والحدود وكل أنواع المعاملات والتعليم والإعلام والأمر والنهي والجهاد والقتال والسلم، عندما هجروا القرآن في كل ذلك، وعندما قال بعضهم بأن هناك آيات أصبحت في ذمة التاريخ وضاع العمل بها أو لا يعمل بها إلى ما شاء الله عز وجل، عطلوا كتاب الله عندما اتخذوه مهجورا، كان ذلك سببا في تسلط الأعداء عليهم وفي أن يهينهم الأعداء، نسأل الله العافية. لكن كتاب الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون حيا في قلوبنا، وأن يتحول كل منا إلى قرآن يمشي على الأرض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، إذا عملنا بذلك أعزنا الله سبحانه وتعالى، إذا طبقنا ما أمرنا الله عز وجل به من فرض الذل والصغار والجزية على الكفار لتغير الحال. ما تجرأ الكفرة على ما يدعونه لأنفسهم من حقوق حتى صاروا يطالبون بالبلاد كلها ويقولون نحن أصحاب البلد، وأنى لهم بذلك؟ وهل لأجل بقاء آبائهم وأجدادهم على الكفر دون من سواهم ممن كان على الكفر فأنعم الله عليه بالهداية يكونون أصحاب الحق في البلاد؟ وبلاد الله أرض الله عز وجل هي له سبحانه وتعالى يورثها من يشاء، وليست بالمواريث لمن كان سابقا مهما كانت ملته، وإلا فعباد الأصنام من الفراعنة ومن جرى مجراهم لهم أن يدعوا بأحقيتهم في هذه البلاد، نعوذ بالله من الضلال. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الله عز وجل أورث المؤمنين أرض اليهود في بني قريظة، وقد ذكر الله أنها أرضهم، قال عز وجل وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. فالله سبحانه سمى حصونهم حصونهم، وسمى أرضهم وأموالهم أرضهم وأموالهم، كانت ملكا لهم نزعت منهم لأنهم كفروا بالله عز وجل. فكذلك أرض مصر بفضل الله نزعها الله من النصارى المثلثين لكفرهم وعدوانهم وشركهم بالله عز وجل، وأعطاها المسلمين كما أعطى الشام والعراق وسائر البلاد من المشارق والمغارب، التي وعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته سيبلغ هذه المشارق والمغارب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فهذه الأرض أعطاها الله عز وجل لأهل الإسلام ليقيموا عليها دين الله سبحانه وتعالى، ولما أقاموا الدين أعزهم الله حتى كان الكل يشهد بعدلهم وقيامهم بالقسط حتى أعداؤهم من الكفرة، حتى صاروا يفضلون المسلمين على من كانوا من جنسهم وملتهم، لكنهم ظلموهم وبغوا عليهم وتعدوا عليهم. فكان ما فرض الله عز وجل، وليس أن المسلمين اخترعوا أمر الجزية من عندهم، بل هو في كتاب ربهم وفي سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كان فيه القيام بالقسط والعدل ومنع الكفرة من التكبر والعلو، وكان فيها من الصغار على الكفار ما منعه لهم أن يطلبوا ما ليس لهم فضلا أن يدعوا أن البلاد حقهم. نعوذ بالله من الذل والهوان. إن ذلك كله ثمرة البعد عن كتاب الله عز وجل. المسلمون يسمعون القرآن كما سمعوه في رمضان، ويسمعونه في الإذاعة بالليل والنهار، وفي المناسبات كذلك يفتتحون بالقرآن، ولكن أكثرهم للأسف إنما يعلمون الكتاب أماني، مجرد أصوات تسمع دون أن يطبقوا ذلك في الحياة، فصار الكتاب بعيدا عن حياتهم، وتركوا تحكيم كتاب الله عز وجل فيما اختلفوا فيه، مع أنه إنما أنزل لذلك. قال الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس إلا لتبين له الذي يختلفون فيه. فالله عز وجل أنزله ليبين الاختلاف. وقال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله أنزله ليحكم. قال عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. ماذا بعد التفصيل الرائع العظيم في كل شؤون الحياة الذي في القرآن العظيم؟ ماذا يبتغي الناس بعد كتاب الله؟ ما يبتغون إلا حكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما جر على المسلمين هذا الذل والهوان إلا هجرانهم لكتاب الله. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صار كثير منهم كالفريق الذي ذكر الله عز وجل من اليهود، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. صار الكتاب عندهم قراءة أماني، أي قراءة وتلاوة، لا يعرفون شيئا من معانيه ولا يطبقونه في ما اختلفوا فيه ولا يحكمونه في شؤون حياتهم. صارت العقائد تؤخذ من الظنون والحكايات والأساطير، وصارت الأعمال على ما يقوله الأحبار والرهبان، وصار السلوك والأخلاق على اتباع الهوى والشهوات والعياذ بالله، خصوصا الشهوات الإبليسية من الكبر والغرور والعلو وإرادة الفساد. ولو تأملت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، لعلمت أن المسلمين قد وقعوا فيما وقع فيه اليهود. أمروا بالعمل بكتاب الله فجعلوا قراءته عملا. وظيفة هذا الإنسان أنه مقرئ، أنه قارئ، ليس له عمل، لا يطبقه، إنما هو يقرأ فقط، إنما هو حروف تتلى، ولا فهم ولا عمل ولا تطبيق، إنما هي افتتاح في المناسبات يتبركون به ويهدونه لبعضهم بعضا، علامة على ما يزعمون من تعظيمه. وتعظيمه إنما يكون بتحكيمه وإقامته وفرضه على العالم، لأن الناس من حقهم أن يروا النور. لا نعني أننا نفرضه أن نكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وإنما نحكم كتاب الله في عباد الله على أرض الله. فمن من حقه أن يعترض؟ إذا أراد أن لا يؤمن بهذا الكتاب فليخضع له، وليكن الصغار مضروبا عليه، وليعش تلك الحياة التي أرادها. إن الصغار لأهل الإسلام خير له من الصغار للشياطين وللأحبار والرهبان. الأحبار والرهبان الذين يتألهون ويجعلون أنفسهم أربابا على أممهم وشعوبهم، كما وصف الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبين سبحانه وتعالى ما عليه أهل الكتاب من الشرك، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لذلك يقاتل هؤلاء الأحبار والرهبان على هذه الربوبية المدعاة. نعم، يزعمون أنهم مستعدون للشهادة والقتل حتى لا تضيع ربوبيتهم لأهل ملتهم والعياذ بالله، ويزعمون أن ذلك لا يتركونه أبدا. وهذا والله من الظلم والعدوان أن يترك هؤلاء يتألهون على الناس، ويترك أن يتألهوا على أهل ملتهم، أن يدعوا الربوبية على أهل ملتهم، وأن لهم أن يفتنوا من شاء عن دينه إذا أراد الدخول في الإسلام، وأنه لا دخل لأحد بذلك، فضلا عن أن يعلنوا الكفر بواحا والعياذ بالله، وأن يصرحوا بأنهم يريدون أن يأخذوا البلد وأن المسلمين ضيوف عليهم. ما وقع ذلك والله إلا بسبب الذل والهوان الذي ترك المسلمون بسببه كتاب الله عز وجل، فأدى بهم إلى مزيد الهوان لأعدائهم. نقول ظلم وعدوان أن يترك هؤلاء يدعون الربوبية على الناس ويطبقون ذلك ومن الظلم أن يعانوا على ذلك، بل ومن الكفر أن يعانوا على ذلك، أن يعينهم أحد على أن يفتنوا مسلما أو مسلمة عن دينه. فهذا والعياذ بالله من التعاون على أشد الإثم والعدوان، وهو الكفر والشرك بالله. والفتنة أشد من القتل كما قال الله عز وجل: وفتنة مسلم أو مسلمة عن دينهم. فهو والعياذ بالله المقصود أنه أشد من القتل. وليست الفتنة في وجود اختلاف بين أهل الملل كما يقول البعض لا بد من درء الفتنة، وإنما درء الفتنة هو درء الشرك ودرء الصد عن سبيل الله، ليس درء الاختلاف، فإن الاختلاف واقع بلا شك، وهم يؤججون الاختلاف ويشعلون ناره، ولكن لا يجوز أن يقال درء الاختلاف وترك الفتنة بأن يبقى هؤلاء على ما هم عليه وعلى ما تسلطوا عليه وعلى ما أخذوه من أمور ليست حقا لهم بحال من الأحوال، وأن يبقى المسلمون ساكتين لا يغضبون لله سبحانه وتعالى ولا لانتهاك حرماته. والله ليس هذا بدرء للفتنة. درء الفتنة درء الشرك، الفتنة الشرك، الفتنة أن يفتن مسلم أو مسلمة عن دينه، ومن ساهم في إمرار ذلك وأعان عليه كان راضيا بالكفر، والراضي بالكفر كافر والعياذ بالله، وهو أعلم بنفسه وحاله هل أعان على ذلك أم لا. ومن رضي بذلك فهو أعلم بما في نفسه، والله أعلم بما في نفوس العالمين وصدورهم، وهو سبحانه يحاسبهم على ما في قلوبهم التي هو مطلع عليها. ولا تغني والله عنهم المناصب ولا الشهادات ولو كانت باسم الدين، ولو تبوأ أعلى المناصب الدينية ولو أخذ أعلى الشهادات الشرعية، ولكنه يرضى بالكفر فلا ينفعه عند الله. وهو سبحانه وتعالى لا يعامل الناس بما أعطوا في الدنيا من مناصب، ولا يعامل ولا يحاسبهم سبحانه وتعالى على ما تبوأوا من أماكن، وإنما يحاسبهم على أعمالهم وعلى ما في قلوبهم. فمن يراغب مسلما في أن يرتد عن الدين ويقول دع عنك الدخول في الإسلام أو ارجع إلى ملة الكفر والعياذ بالله، فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وإنما يباح النطق بكلمة الكفر للمكره، ولا يؤمر مسلم في بلاد الإسلام بذلك قط، وإنما يجب إنقاذه واستخلاصه وإخراجه مما هو فيه. أما أن يؤمر بأن ينطق كلمة الكفر والعياذ بالله بزعم درء الفتنة، فهي الفتنة بعينها، وأي فتنة أشد من أن يترك مسلم يفتن عن دينه حتى يرتد عن الإسلام؟ هذه الفتنة الأشد. هؤلاء وقعوا في الفتنة، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وإن كتاب الله حكم على كل أحد، وكل أحد يرد كلامه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن عباس قد قال لعروة توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، لما عارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر وعمر قد قال خلاف ذلك، فقال يوشك أو توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. فأصبح الآن لا يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام أبي بكر وعمر، بل يعارض بكلام الكفرة، بل أصبح يعارض كلام الله عز وجل بالتعليمات الواردة من فوق، نسأل الله العافية. أتتهم تعليمات فلا بد أن يطبقوها، وبعضه قد يبكي وهو يطبق التعليمات، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من الضلال. وهذا والله لا يغني عن صاحبه شيئا، إن المحافظة على الوظيفة والمرتب الذي يأتي من ورائها والمنصب والجاه، كل هذا ليس إكراها في الدين. إذا تعرض شيء من هذا للخطر ليس هذا إكراها معتبرا، إنما الإكراه التعذيب والتهديد بالقتل وقطع الأعضاء ونحو ذلك، هذا الذي يبيح النطق بكلمة الكفر. ومع ذلك فلو صبر فله أجر عظيم. أما أن يقال أننا ماذا نصنع وقد أتتنا الأوامر، نقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، تربى أناس على بيع دينهم إذا أتتهم الأوامر، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا من أجل المحافظة على كراسي ومناصب وهيئات، نسأل الله العافية. ذلك والله من أعظم الخطر، ذلك الذي ينطبق وهو ينطبق عليه قول الله عز وجل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذا كان هناك من يشك في انطباق هذا على من ترك كتاب الله عز وجل وقدم عليه أوامر من فوقه، فهو لا يفقه شيئا من كتاب الله عز وجل. هذه الآيات واضحة بينات، ولا يجوز أن تقول فما بال الشيخ الفلاني لم يتكلم بهذا، ولا ما بال صاحب الوظيفة الدينية الفلاني لم يذكر ذلك. كتاب الله عز وجل، كلام الله سبحانه وتعالى، كما وصف سبحانه وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أين أنتم من هذه الآيات؟ أين أنتم من والفتنة أشد من القتل؟ أين أنتم من قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ أين أنتم من وأن احكم بينهم بما أنزل الله؟ أين أنتم من قوله إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كتاب الله ليس كلام حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كلام الله سبحانه وتعالى. والله إنها لقضية خطيرة، إن الغضب لله سبحانه وتعالى صفة أهل الإيمان والإسلام متابعين للرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. متى سكت الغضب؟ عندما انتقم لله عز وجل، عندما نسف العجل في اليم نسفا، عندما أبطل الشرك بالله ورجع قومه عن ذلك الشرك. هنا يسكت الغضب حتى يلتفت الإنسان ماذا يصنع، ينتقل إلى مرحلة أخرى من العمل بكتاب الله. أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى المسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. الألواح فيها التوراة، كتب الله عز وجل لموسى عليه السلام فيها تفصيلا لكل شيء، وجعلها سبحانه وتعالى فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. فكيف عباد الله بالقرآن العظيم ما فيه من الهدى والرحمة للذين هم لربهم يرهبون، أيضا للذين هم يخضعون لله عز وجل، فيه من الهدى والرحمة أضعاف ما في الكتب قبله. وهذه التوراة التي أنزلها الله هي الكتاب المقدس، لا ما بين أيدي أهل الكتاب من الكتاب المحرف. وإن هذا والله أيضا لمما يغتاظ له قلب المؤمن، أن يوجد في من ينتسب إلى الدين من يصف الكتب المحرفة بأنها الكتاب المقدس المنزل من عند الله، ويدعي أن له حكم القرآن، يأخذ حكم القرآن في أنه لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه جنب، مع أن العجب العجاب أن أهل الكتاب لا يتطهرون من جنابة ويمسكون كتبهم هذه بغير طهارة. فمن يطالب هذا الذي يطالب بأن يعامل ما يسمى بالكتاب المقدس معاملة القرآن العظيم، وهو يعلم أن هذا الكتاب فيه من الضلالات والمنكرات ما الله أعلم به، من التحريف كما وصف الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هؤلاء قد حرفوا كتبهم بنص الكتاب وكذا بنص السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا على عمر رضي الله عنه لما رأى في يده صحيفة من الكتب الأولى من التوراة أراد أن ينتفع بها، فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فيعرف من ذلك أن ما سبق ما بأيدي أهل الكتاب لم يعد أبيض نقية دخل فيه ونقص منه وكتم منه، يكتمون ما أعطاه الله عز وجل من العلم، ويكتمون آيات التوراة والإنجيل، ويضعون غيرها مواضعها. أيوصف الكتاب بأنه كالقرآن يعامل في وهو يتضمن أن يعقوب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن يعقوب أمسك الرب وصرعه وأمسك بحقوه حتى أعطاه لقب إسرائيل، ويفسرون إسرائيل بأنه إسرائيل أي الذي صرع الرب، نعوذ بالله من ذلك. بينما الرب يطوف في الأرض إذ أمسك به يعقوب فصارعه فصرعه، نعوذ بالله. أكتاب يتضمن هذا يوصف بأنه كالقرآن؟ والعياذ بالله من الضلال. كتاب يتضمن أنهم صلبوا المسيح وقتلوه، والله يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. كتاب يدعى فيه أن المسيح ابن الله، والله عز وجل يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كتاب فيه أن لوطا زنى بابنتيه بعد أن شرب الخمر وثمل فوقع في الفاحشة. كتب فيها أن داود عليه السلام زنى بامرأة أحد قواده وأرسل وحملت منه فأرسل ذلك القائد إلى أبواب الجهاد حتى يقتل ثم تزوجها بعد ذلك. أكتاب كهذا يتضمن هذا يقال عنه أنه يعامل معاملة القرآن؟ نسأل الله العافية. ما هذا إلا الضلال المبين والمداهنة على حساب الدين والمجاملة الباطلة في مجالس موالاة الكافرين، نسأل الله العافية. أما الكتاب المقدس الحق فهو التوراة التي أنزلها الله وكتبها لموسى في الألواح بيده، نوقن بذلك. ولكن أين هي الألواح؟ الله عز وجل أعلم. لو وجدناها لآمنا بها. عندما ينزل عيسى عليه السلام يحكم الأرض بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وعندها ربما يعرف الكتاب المقدس كما أنزله الله، لأن الله علم المسيح التوراة الكتاب ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فعند ذلك يمكن أن يعلم الناس ما هي التوراة الحق والإنجيل الحق الذي أنزله الله على المسيح. وربما لم يحتاجوا إلى البحث عن ذلك وآمنوا به إيمانا مجملا كما يؤمن به المسلمون اليوم، يؤمنون بالتوراة والإنجيل إيمانا مجملا، وإن كانوا لا يعرفون تفاصيل هذه الكتب، لأن ما تضمنته من الخير قد ضمن في القرآن، ما فيها من الهدى والرحمة زيد عليه أضعافه في كتاب الله عز وجل. وهذا والله من أعظم النعم علينا، أن الله جعل في كتابنا من الهدى والرحمة والنور ما سبق به الكتب السابقة، وجمعها، جمع كل خير فيها، وأبقاه الله محفوظا لا يغسله الماء، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. أمة الإسلام أناجيلها في صدورها، كما ورد ذلك في الكتب المتقدمة، أناجيلهم في صدورهم لا يقرؤون الكتاب نظرا إنما يقرؤون الكتاب حفظا. أعطاهم الله ما لم يعطي أمة قبلهم من الحفظ، وهذا واضح والله العظيم، أمر لا يشك فيه عاقل. كبار أحبارهم ورهبانهم وأساقفتهم إذا احتاجوا إلى أن يتلوا شيئا من كتبهم أخرجوا الكتاب فقرأوا منه، وكم بدلوا وغيروا. وهذا أمر معلوم تماما أنهم يغيرون ويبدلون ويدعون أنها أخطاء في الترجمة، ويكاد كل صفحة توجد فيها من الاختلافات ما يربو عشرات الأخطاء في الصفحة الواحدة، الاختلافات عما سبق من نسخ أخرى قبل ذلك. فسبحان الله، الكتاب الذي أنزله الله محفوظ، كتاب الله القرآن محفوظ لأن الله حفظه. هم استحفظوا كتاب الله فما حفظوه، لكن القرآن قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب ميسر للذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا كتاب الله عز وجل فيه هدى ورحمة، من ينتفع به؟ ينتفع به الذين هم لربهم يرهبون. وضمن معنى الرهبة معنى الخضوع والإنقياد فعداها باللام، فإن الأصل يرهبه وليس يرهب له، إنما نقول يرهبه، وتستعمل يرهب له إذا كان مع الرهبة نوع من الخضوع والإنقياد والذل، فهذا يقال يرهب له. فالله عز وجل يرهب، يخاف سبحانه وتعالى، يخاف المؤمنون خوف العبادة وهم كذلك يخضعون له. هؤلاء الذين يخافون مقام ربهم ويخافون وعيده هم الذين يهتدون بالكتب المنزلة ويجدون فيها الرحمة. وأما من عداهم والعياذ بالله ممن لا يخافون الله ولا يؤمنون بكتبه فلا يزيدهم الكتاب إلا طغيانا وكفرا، ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إذا أردنا أن ننتفع بالقرآن بالهدى والرحمة والنور الذي فيه فلنرهب ربنا سبحانه، وهذا وعد الله بالنصر والتمكين لمن خاف مقام الله وخاف وعيده. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، موعود من خاف مقام الله وخاف وعيده بأن يهلك الله أعداءه من الظالمين، وأن يسكنه الله الأرض من بعدهم. المؤمنون، الطائفة المؤمنة التي تخاف مقام الله، ترهب لله وتخاف وعيده وتخاف مقامه، إن الله يهلك أعداءهم ويستجيب دعاءهم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، استفتحوا طلب الفتح من الله بالدعاء. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزم اليهود والنصارى والمنافقين والكافرين وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم لا تجعل لهم على أحد من المسلمين سبيلا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخذ الصلاة.